بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث المتعلقة بأبواب الإيمان. وبدأنا في اللقاء الماضي بذكر فضيلة من حقق التوحيد، وهم من جمعوا بين هذه الصفات الأربع التي جاءت في الحديث، وذكرنا فيها أقوال يعني في من يفوز بهذا الوصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من يذكر لنا هذه الأقوال؟ محمد. طيب، بدأنا بشرح هذا الحديث، ذكرنا أيضا في قولي أما إني لم أكن في صلاة، ماذا نستفيد منها؟ نعم، يلا يدي الإخلاص، تحري الإخلاص لله عز وجل. وفي قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هل الرقية محصورة في هذين الأمرين؟ نعم محمد، ما المقصود إذن؟ إيه، بس كيف نوجه هذا الحديث؟ نعم، في أحد يزيد؟ نعم نعم، أحسن. لا رقية أنفع يعني من هذه الرقى. طيب، ثم نتم الحديث. قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. وهذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وجاء في بعض روايات الحديث أنه كان في الموسم، أي في أيام الحج. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وهذا فيه يعني فوائد كثيرة جدا، منها تفاوت الأنبياء في الأتباع، تفاوت الأنبياء في الأتباع، منهم من يتبعهم عدد كبير ومنهم من يتبعهم عدد قليل. وأيضا من الفوائد المهمة أن العبرة بالقيام بوظيفة الدعوة وليس النظر إلى النتيجة. يعني النبي والرسول يقومون بالواجب الذي عليهم، أما النتائج فتترك لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. وأيضا من الفوائد المتعلقة بهذه العبارات أن العبرة ليست بالكثرة، أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق. ولذلك اليوم عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين، وعدد أهل البدع أكثر من عدد أهل السنة، وليس ذلك ميزانا ولا مؤشرا وإنما العبرة بموافقة الحق، موافقة الكتاب والسنة. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، عدد كبير من الناس، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. وهذا يدل على فضيلة موسى وفضيلة أمة موسى، وأنها ثاني أكثر الأمم بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الأتباع. قال: ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ملأوا الأفق، يعني من جهة اليمين والشمال. وهذه فيها فضيلة هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة الأتباع. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا وجه الشاهد من يعني من الإيراد، أن من فضائل تحقيق التوحيد دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. وهذا فيه التباحث في الخير والحرص عليه، أرادوا أن يعرفوا من هم أصحاب هذه الفضيلة. في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب هذه المنزلة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، يعني تفاوت الصحابة، ما يخفاكم أن الصحابة منهم من كان على الشرك ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ولد في الإسلام. قال: وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 صفات، هذه الصفات مردها إلى تمام التوكل على الله، تمام التوكل على الله، يعني ترك الاسترقاء في الرواية ولا يكتوون، وترك التطير. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فمرجع هذه الأشياء إلى تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وهذا علم من أعلام النبوة، الأخبار بأن عكاشة بن محصن من أهل الجنة. وسوف يمر علينا أن القاعدة في هذا الأمر أنه لا يطلق على أحد بوصف الجنة والنار أو المغفرة إلا بنص، منه هذا، يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ذكروا عدة أشياء، من أهل العلم من قالوا أن هذا الرجل يعني كان من أهل النفاق، وهذا القول مرجوح، لأن الأصل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا على ذلك، وهذا أصل حسن الظن بمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن هذا الرجل لا يبلغ منزلة عكاشة ابن محصن، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم من عكاشة من إيمانه، من تحقيقه للتوحيد، أنه يستحق هذا الوصف بخلاف الثاني. الأمر الثالث من توجيهات أهل العلم بهذه العبارة أنه من باب سد الذرائع، سد الذرائع حتى يسد هذا الباب، لأنه لما قام الثاني بعد ما طلب عكاشة بن محصن أن يدعو الله له، قالوا ربما ينفتح هذا الباب فيقوم ثالث ورابع وخامس، وكل واحد يقول أدعو الله أن أكون منهم، وهو ليس كذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب. وأيضا في هذه العبارة ذكر أهل العلم أن من فوائدها استعمال المعاريض وحسن الخلق في التعامل مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل لست منهم، يعني لما سألنا يدعو الله له أن يكون من أهل الجنة ما قال لست منهم، وإنما قال سبقك بها عكاشة، وهذا يعني من المعاريض في التعامل مع الناس. وفيه أيضا أن أهل التوحيد متفاوتون، أهل التوحيد ليسوا في درجة واحدة، وهذا في يعني في ذكر 70,000. طبعا هذه الرواية جاءت روايات أخرى تدل على عظمة فضل الله سبحانه وتعالى في حديث مع كل 1,000 70,000، يعني مع 70,000 الذين يدخلون الجنة مع كل 1,000 70,000، إلى جانب ما جاء في النصوص وثلاث حثيات من حثيات الله سبحانه وتعالى. هذا كله يدل أن هناك فضل عظيم، لكن كل هذا شريطة وجود التوحيد. ثم الحديث الذي بعده عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الثمرة يعني الفضيلة الأخيرة من فضائل التوحيد، وهي فضيلة التحريم على النار، أن من حقق التوحيد فإنه يفوز بهذه الفضيلة، وهذه تجمع مع ما سبق من دخول الجنة ومن دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها التحريم على النار. من المسائل المقاصد العقدية في هذا الحديث ما ذكره العلم في أنواع التحريم. يعني جاءت أحاديث كثيرة تذكر التحريم على النار من الأعمال التي تحرم على النار، فما المقصود بالتحريم على النار؟ التحريم على النار عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول هو تحريم الدخول، والثاني هو تحريم الخلود. فبعض الموحدين ينال هذا الشرف بأنه يحرم دخول النار، وهذا يسميه أيضا بعض أهل العلم التحريم الأولي، يعني لا يدخل النار أصلا، لا يدخل النار ابتداء. والنوع الثاني من التحريم تحريم الخلود، ومعناه أي لا يخلد في النار وإن دخلها ابتداء، وهذا في شأن العصاة، يعني من يكون تحت المشيئة أنه قد يدخل النار ويعذب لكنه لا يخلد في النار موحد، وهذا عام يعني لسائر الموحدين ينطبق عليهم هذا الأمر. الأمر الثاني من المقاصد العقدية ما ذكره كثير من أهل العلم، يعني أن هذا الحديث من التحريم على النار لمن أتى بالشهادتين أو من قال الشهادتين، وبقية الأحاديث التي فيها استحقاق العصاة ممن يقول لا إله إلا الله للعذاب، فكيف يجمع بين الأمرين؟ قالوا أن هذا يفيد التحريم أنه لا يدخل النار، وهناك أحاديث تفيد وقوع العذاب عليهم. إذن هذه من المسائل، يعني مسائل العقيدة التي يقولها العلم ظاهرها التعارض، يعني النصوص التي جاءت بتحريم النار على من قال لا إله إلا الله، ودخول بعض من يقول لا إله إلا الله النار. وأفضل الأجوبة عن هذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب، أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتخلف عنه مقتضاه يعني لفوات شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع، فيقع العذاب على الشخص. فيقال الأصل أن لا إله إلا الله منجية من النار وموجبة لدخول الجنة، لكن بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فإذا اختلت توفر الشروط ووجدت الموانع من يعني الوقوع في المعاصي والذنوب وغيره، فإنه يكون مستحق للعذاب. وأيضا من الإجابات ما ذكرنا من يعني تفصيل نوعي الدخول، فقد يحمل على الوجهين، يعني الدخول الأولي أو الدخول الأبدي. أيضا من المقاصد العقدية في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والمراد به تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة إلى جانب الفوائد العقدية، منها مشروعية الصلاة الفريضة في البيت لعذر، وشرحنا ذلك في صحيح البخاري، يعني ذكرنا الأعذار سواء الأمطار أو الرياح الشديدة أو البرد الشديد أو الأمراض، كلها من الأعذار. وأيضا فيه فضيلة إكرام الضيف من دعوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا عدم الاستعجال في الحكم على الناس وعدم إساءة الظن بهم والتماس المعاذير لهم. وهنا في الحديث قال: يا رسول الله إني أنكرت بصري. معنى أنكرت بصري أي فقدت بصري أو ضعف بصري، يعني مما يمنعه من حضور المسجد. قال: وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، يعني المانع له سيلان الوادي. قال: لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. أصلي لهم كما سبق شرحنا صحيح البخاري أكثر مرة، فأصلي لهم أي أصلي بهم، اللام هنا بمعنى الباء، صلي بهم. قال: فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، يكون مكان لي الصلاة. هل يستفاد من هذا التبرك بمواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها؟ الصحيح لا، ولذلك لم يؤثر ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على ذلك يعني دليل في الفضيلة، لكن البعض يستدل بهذا العموم. جاءت الآثار باجتهادات لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبع مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فيها، وكان الصحابة ينكرون عليه ذلك، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده كان ينكر عليه ذلك، فلا يوجد دليل، يعني قد يستدل البعض بهذا، وإنما هي في مشروعية، يعني أراد أن يصلي في هذا الموضع من بيته حتى يصلي فيه، وخاصة هذا كان في وقت يعني اتخاذ مسجد الضرار، وأن مثل اتخاذ مثل هذه المساجد يعني لا يكون مشاعا للناس مع وجود المنافقين الذين كانوا يريدون أن ينفردوا بأماكن الصلاة دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون عذر، كما يعني جاء في الآيات. قال: فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قوله: أين تحب أن أصلي من بيتك، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع الناس. قال: فكبر فصففنا فصلى ركعتين. ذكرنا في فائدة جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. قال: ثم سلم وحبسناه على خزير، وما يصنع من اللحم، اللحم و الإدام نوع من أنواع الطعام. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، وهذا فيه الحرص على لقاء أهل الخير، يعني لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ وهذا فيه تفقد الناس، وأن الإنسان يتفقد إخوانه إذا فقدهم في مواضع الخير، مجالس الخير، إخوانك الذي تعتاد أن يحضروا معك الدروس إذا افتقدتهم تسأل عنهم. فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل. ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ يعني لا إله إلا الله هذه تفيد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، تفيد الإنسان في الدنيا بأنه تعصمه، تعصم ماله وتعصم دمه وتعصم عرضه، ويحكم عليه بالإسلام الظاهر. وفي هذا فائدة أيضا، أن الحكم على الناس يكون بالظواهر، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في صفات أهل السنة، أنهم يحكمون على الظاهر، البواطن ما يعلمها إلا الله عز وجل. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني يجلس معهم وينصحهم، يعني يترفق معهم. فقال: هذا وجه الشاهد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذه ثمرة من ثمار التوحيد، وفضيلة من فضائل التوحيد، وكما ذكرنا هي يعني تأكيد لما ذكرناه سابقا. وعلى هذا ذكرنا يعني في نهاية إلى نهاية هذا الحديث ذكرنا 6 فضائل للتوحيد، من يذكرها؟ ذكرنا 6 أحاديث هي 6 فضائل. أنتوا دائما تراجعون الدرس السابق، بس ها بس استحضار سريع. نعم يعني هذا مش بالترتيب، يعني أقرب شيء. نعم، تحريم على النار آخر 2 هذول. نعم، من يتذكر؟ ها نعم عبد الرحمن. نعم، لا هذا فيه حكم التوحيد. ذكرنا أول شيء يا معشر الشباب المغفرة، أن التوحيد سبب المغفرة. وثم ذكرنا الفضيلة الثانية ثقل الميزان بالتوحيد، والفضيلة الثالثة الشفاعة، الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والفضيلة الرابعة دخول الجنة، والفضيلة الخامسة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه أخص من الخامسة، والسادسة التحريم على النار. هذه أبرز فضائل التوحيد التي مرت معنا، لأن أحيانا بذكر التضاعيف والتفاصيل قد ننسى المقصد الأساسي للتبويب، وهو ذكر الفضائل العامة للتوحيد. كم عندنا من الوقت يا أبو أحمد؟ 6 توقيتك؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.